أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن تمام الوجوه التي ذكرت لإبطال وجوب الاستبراء لا تصح، لكن مع ذلك لا شك أنه يكفي لإثبات عدم وجوب الاستبراء إبطال أدلة وجوب الاستبراء، فحينئذ نتمسك بالبراء. الذي يحتاج إلى دليل هو المثبت لوجوب الاستبراء. السيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام يرى أنه لا يتم الاستدلال إلا بموثقة إسحاق بن جرير، وبنظره أن الدليل قوي ويجب في مقام الفتوى أن نلتزم به، بأنه على تقدير جواز نكاح الزانية لا يتم ذلك إلا بعد استبرائها بحيضة، وذلك باعتقاده أن هذه الموثقة تامة الاقتضاء سندا ودلالة ولا يوجد معارض له، فحينئذ لا تصل النوبة إلى أصالة البراء. فالتزم السيد الخوئي بوجوب استبرائها بحيضة، لكن خصص هذا الوجوب بصورة واحدة بين الصورتين. هذه الزانية يجب عليها الاستبراء إذا كان من يريد أن يتزوجها هو الزاني نفسه، أما إذا كان غير الزاني فلا يجب عليها الاستبراء. مفروض بالعكس. هذا هو رأي السيد الخوي. إذن النتيجة النهائية عند السيد الخوئي أن استبراء الزانية واجب إذا أراد أن يتزوجها الزاني، أما إذا أراد أن يتزوجها غير الزاني فلا يجب الاستبراء، مباشرة يستطيع أن يتزوج منها. دليله على هذا التفصيل هو الموثقة ذاتها، باعتبار أن السؤال فيها عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، ففي هذا المورد اشترط الإمام عليه السلام ماذا؟ الاستبراء بحيضة. واضح هذا الكلام؟ خب، فبالتالي هناك دليل على هذا التفصيل. هذه هي أو هذا هو مختار السيد الخوئي رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك ذكر منشأ هذا التفصيل، وعرفنا فيه دليل وهو موثقة إسحاق بن جرير. لكن عادة في باب المعاملات ومنه النكاح لا يوجد تعبد، لابد أن يكون له وجه. ما هو وجه هذا التفصيل؟ كما الشيخ أحمد قال ظاهر الأمر أن يكون الأمر ماذا؟ بالعكس، مثل يعني قياسا على ماذا؟ على من طلق امرأة ثم أراد أن يتزوجها، التفتنا؟ وكان الطلاق طلاق ماذا؟ بائن. فهذه ذكروا أنه لا يشترط فيها أن تكمل العدة، بينما لو أراد الأجنبي أن يتزوجها لابد أن تكمل العدة. ما نحن فيه إذا قسنا على هذه المسألة ينبغي أن يكون الأمر بالعكس تماما. فما هو السر في هذا التفصيل؟ إذا كانت المسألة تعبدية نسلم وانتهى، لكن باعتبار أن الغالب في المعاملات أن المسائل لا تخضع لجذور عقلائية ولمباني واضحة، يبرر ذلك السيد الخوئي يقول: أما بالنسبة للزاني أما بالنسبة لغير الزاني إذا أراد أن يتزوج فباعتبار أنه لا يوجد اشتباه في الولد لو كان هناك ولد، عليكم السلام، يعني غير الزاني أقدم على الزواج من الزانية، وبعد معاشرتها بمدة تبين أنها حامل، فلا يتردد أمر هذا الولد بينه وبين الزاني. لماذا؟ لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يوجد تردد، فلا نحتاج إلى عدة واستبراء لأنه لا يوجد تردد. أما في مسألة الزاني لم يزني بها إلا هو، وهو الذي تزوج منها، أليس كذلك؟ هذا الولد الذي يولد بعد النكاح صحيح يثبت بأنه له، لكن هذا له من حلال أم من حرام؟ يعني نطفته انعقدت قبل أن يتزوج بها أو بعد أن يتزوج بها، فلرفع هذا التردد أوجبت الشريعة ماذا؟ العدة والاستبراء. إذن صار واضح المطلب، غير الزاني إذا أقدم وأولدت هذه المرأة حتما هذا الولد لمن؟ له، لأنه هو صاحب الفراش، أما الزاني للعاهر الحجر، فلا يوجد تردد. أما في صورة الزاني يعني وطأها زنا ثم أراد أن يتزوجها، فإذا أولدت وهي في حباله على كل تقدير هذا الولد له، لكن له من حلال أم له من حرام؟ فحتى لا يقع في هذه المسألة نقول انتظر حيضة حتى لو حصل ولد بعد ذلك تتأكد أنه من حلال. هذا هو توجيه التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، باعتبار أن العدة والتربص والاستبراء إنما هو لمعرفة الولد ولد من، وفي غير الزاني عندنا قاعدة حددت الولد أنه للفراش وأن الزاني ليس له شيء، فلا يوجد تردد حتى نحتاج إلى عدة واستبراء. أما لو كان المتزوج هو الزاني نفسه فيوجد تردد في كوني هذا الولد الذي هو له على كل تقدير هل هو من حلال أم من حرام.
ما هي الثمرة إذا علم أنه من حلال أو من حرام؟
شيء ثمرات كثيرة. هذا الولد في المستقبل يجوز أن نصلي خلفه جماعة؟ هذا الولد نستطيع أن نقلده إذا كان مجتهدا؟
وفي غير الزاني نفس
في غير ولذا لم نوجب، لا في غير الزاني، لا في غير الزاني القاعدة أثبتت ذلك لا العدة.
قاعدة أثبتت أنه له
له انتهى
من حلال.
لا له من حلال انتهى، أنه الزاني ليس له شيء هذا له فهو ولد حلال حتما.
هذه القاعدة اللي هو للفراش يعني ما بيها شروط، مثلا لو كان متزوج مثلا بفترة
لا يعني هو هذا لا شك أنه مع الإمكان،
الآن مع الإمكان
مع الإمكان يعني ما يكون واحد مثلا أذكر ونحن صغار كنا في أفريقيا كان في واحد من غير الإسلام هذا كل تسعة أشهر يحتفل بمولود وزوجته في بلد آخر يحتفل بمولود كيف هذا وهو لم يسافر؟ لا لابد أن يكون مما يمكن. كلامنا هنا لا كلامنا هنا أن هذه عندما تزوجها خب لنفترض هي زنت قبل زواجه منه بساعة والآن تزوج منها تمام خب، فيمكن بالاحتمال الثبوتي يمكن أن هذا الحمل يكون من نطفته ويمكن أن يكون من نطفة الزان أليس كذلك؟ خب فثبوتا متردد جاءت الشريعة وأسقطت نطفة الزاني قالت لا قيمة له.
كلام السيد الخوي مطلق يعني لو مثلا انه زنى قبل 9 اشهر او كان يزنى بها بعد زواجه مثلا منها من في شهر يعني بعد
لا كان يعني كان الحامل بائب واضح انه له هذا لا تجري القاعده هذه القاعده تجري في صوره الشك
او اقل من 9 اشهر
اي واضح لا تجري القاعده الا في مورد يمكن
ولدت دون
6 اشهر ما يلحق اي طبعا لا تجري القاعده الا في مورد يمكن هذا كلامنا. أما ذاك خب إذا تزوج من امرأة بان حملها حتما هذا الولد لا نستطيع أن نقول للعاهر الحجر والولد للفراش لا كلام في مورد يمكن أي ولذا الحامل لها بحث آخر. نعم فإذا هذا هو وجه التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. أنا أوافق السيد الخوئي على الفتوى أنه يشترط للزواج من الزانية الاستبراء بحيضة لكن لا أوافقه على هذا التفصيل، بل سواء كان الذي يريد أن يتزوج والزاني أم غير الزاني، لا بد لها من أن تستبرئ بحيضته. أولا، لا نسلم اختصاص الاستبراء في الموفقة بالزاني، فإن ذكر الزاني كان هو مورد السؤال. سألته عن رجل فجر بامرأته، الإمام عليه السلام في مقام الجواب اشترط لحلية النكاح شرطين. الشرط الأول التوبة، والشرط الثاني الاستبراء. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن تكون شرطية التوبة عامة، لأنه فقط إذا الزاني يريد أن يتزوج منها لابد أن تتوب، أما إذا غير الزاني لا يمكن أن يتزوجها من دون توبة. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الشرطية التوبة ليس مختص بمورد السؤال. وحدة السياق تقتضي أن لا يكون الاستبراء مختصا بالزاني بمورد السؤال. فإذا ما ذكر في الرواية ليس إلا مورد سؤال لا يختص به الحكم، مع كون مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التعميم. هذا أول. ثانيا، لا نوافق السيد الخوئي رحمة الله عليه على تبريره لهذا التفصيل. ليش؟ لأن العدة لا تنحصر حكمتها بالنسب. النسب ليس علة، وإنما هو ماذا؟ حكمة. لو كان النسب علة منحصرة كلام السيد الخوئي تمام، يجب أن نفصل، لكن هذا حكمة، وربما يكون هناك حكم أخرى. مثلا الآن لو غير الزاني تزوج زانية وعلم أنها ماذا؟ وعلم أنها زانية، وبعد 9 أشهر أولدت، حتى مع وجود قاعدة للعاهر الحجر، ألا يبقى في النفس شيء؟ ألا يبقى شيء موجب في المستقبل للاختلاف والتعيير والمشاكل؟ حتما يبقى. نعم، أي مثلا التفتنا. فعلى هذا الأساس ربما يكون الشارع المقدس يريد أن يقطع دابر الفساد، فيا أخي ماذا؟ لا تتزوج منها إلا بعد أن تعتد بحيضته. فهذا التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي إنما يتم لو كان النسب تعبدا هو العلة المنحصرة، لكن الأمر ليس كذلك. كيف؟ لا، لأنه كل هذه كلها عدة، لكن مرة عدة تكون تستبرئ بحيضتين، مرة تستبرئ بثلاثة، مرة تستبرئ بحيضة واحدة. التفتنا؟ هذه عدة، هذا يصدق عليها عدة. ولذا في كثير من الكتب الفقهية أنه قالوا هل للزانية عدة، وجاءوا بهذه الروايات، هذه بالمعنى العام عدة، نعم. ولذا ذكرنا في الدرس السابق أن البعض استدل لذلك بالمطلقات، أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل والعدة والمهر. أما مقدار هذه العدة لابد أن نأخذه من هذه الموثقة. بقي نكتة أخيرة في هذه الموثقة، أن الموثقة ذكر فيها حتى تنقضي، شوف حتى بالموثقة في عدة، كلمة عدة، حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور. لم يذكر حيضة واحدة. من أين جئتم بالحيضة الواحدة؟ ملتفت؟ ما قال حتى يستبرئ رحمها بحيضة واحدة، قال حتى يستبرئ رحمها من ماء الفجور. نعم، الوجه في تقييدهم بحيضة واحدة هو أن الطبيعي يصدق على أول وجودات مصادقه، وبما أنه لم يحدد بعدد فيكتفى بأول مصداق، ويكون الحكم واضحا خصوصا على قول من يقول أن الحيض لا يجتمع، لا يجتمع مع الحامل. هذا تمام الكلام في هذا الفرح. قال رحمه الله: وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطئها بلا فصل، سواء كان مريد التزويج هو الزاني أم غير الزاني، لأنه هذه المرأة قد بان حمله، فجميع الحكم المتقدمة لا تؤثر هنا، فلا حاجة إلى الاستبراء والعدة. لكن كما تعرف أن هذا لا يتم إلا بناء على أن معرفة أن تمام الحكم ترتبط بالولد، وإلا فينبغي أن نأخذ بإطلاق موثقة إسحاق بن جرير، ينبغي أن نأخذ بإطلاق موثقة إسحاق بن جرير، لأنها لم تفصل بين الحامل وغير الحامل. فالفقيه الذي يطمئن أن الحكم من الاستبراء بتمامها تنحصر بما يرتبط بالولد، قب هذا الولد معروف، أما ربما يكون هناك حكمة نحن لا نعرفها. الآن الطب الحديث اكتشف أمور كثيرة ربما تكون منظورة للشارع ونحن لا نعرف، منها ما يرتبط بالجينات، منها ما يرتبط بالأمراض التناسلية وما شابه ذلك، ربما تكون هذه منظورة لا نعرف، فحينئذ نأخذ بإطلاق موثقة إسحاق شرير. وبهذا يكون قد تم الكلام في المسألة 17، طولنا فيها كثير لكن كانت لها جوانب متعددة. المسألة 18، قال رحمه الله: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلقها. هذه المسألة تشتمل على فرعين. الفرع الأول أن الزنا الطارئ على الزوجية لا يمنع. فرق هذه المسألة عن المسألة السابقة، في المسألة السابقة كانت الزوجية طارئة على الزنا، في هذه المسألة الزنا طرأ على الزوجية. أما أنها لا تحرم عليه، عرفنا سابقا في نقل الأقوال أن السلار ذهب إلى أن الزوج لو زنت تحرم على زوجها، وذكر لذلك دليل. يعني لو لم يذكر أدلة لكنا قلنا بأنه تمسك بماذا؟ بعموم الآية. تمسك بعموم الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية وإلى آخره. لكنه لا، هو بنفسه ذكر أدلة. يقول: أعظم فوائد النكاح هي التناسل، وأعظم حكمة للحد هو الزجر، وأعظم حكمة للحد والزجر عن الزنا هي لكي نفر من اختلاط الأنساب. فحينئذ لو أبحنا له أن يبقى مع هذه الزانية لفاتت تلك الحكمة. هذا جوابه واضح: ما دمت تعترف بأنه حكمة ثبت في محله أن الحكم قد تختلف وماذا؟ وتتخلف. الآن لو تيقننا أن هذه المرأة المطلقة لا يوجد في رحمها شيء، هل نقول لا يجب عليها العدة؟ لا، يجب عليها العدة. فهذا يعني أن الحكمة قد تختلف وتتخلف. سيد القلبيجاني رحمة الله عليه في تعليقه على العروة قال: هذه أو هذا الزنا الطارئ على الزوجية لو اشتهر ينبغي أن نلتزم بالإحتياط المتقدم في المشهورة بالزنا، مقتضى الإطلاق يشملها. لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة لا بحسب الآية ولا بحسب الأخبار، فمقتضى الاحتياط الوجوبي حينئذ أن يعتزلها الزوج، ولا يراجعها إلا بعد أن تتوب. لكن مقتضى الاحتياط أن يراجعها بماذا؟ بعقد جديد، أن يراجعها بعقد جديد وإن كان لم يطلقها. ليش؟ لاحتمال أن يكون الزنا موجبا للتحريم. التفتنا؟ خب، هؤلاء أنصار الذي القول بأن الزنا الطارئ بعد العقد كالزنا السابق على العقد. في مقابل ذلك ذهب المشهور إلى عدم الحرمة، واستدل لهم بوجوه. الوجه الأول ما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال، أو كما في بعض الروايات الحرام لا يفسد الحلال، يأتي لأن هذا يحتاج إلى بحث مفصل إن شاء الله.